الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب قوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وقوله: استوصوا بالنساء خيرا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. هذا الحديث من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. ولا هنا ناهية، ومعنى يفرك يعني لا يبغض. الفرك هو البغض، الفرك هو البغض. فقوله لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يبغض مؤمن مؤمنة. لا ينبغي لمؤمن أن يبغض مؤمنة، والمقصود هنا يعني لا ينبغي لزوج أن يكره زوجته، ولا ينبغي لزوجة أن تكره زوجها. فركت المرأة زوجها يعني كرهته، أو فرك الرجل امرأته أي كرهها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني إن كره منها خلقا طبعا سجية رضي منها آخر، أي رضي منها خلقا آخر غير الذي كرهه. فربما يكره شيئا ويحب شيئا، فينبغي أن يوازن. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله قال: لا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها. لا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها، أي لا ينبغي له ذلك. قال: بل يغفر سيئتها لحسنتها. يغفر سيئتها لحسنتها، أي لأجل حسنتها يتجاوز عن سيئاتها، ويتغاضى عما يكره لما يحب. قال: يتغاضى عما يكره لما يحب، أي لأجل ما يحب. وقال النووي رحمه الله: ينبغي ألا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضيا، مثلا بأن تكون شرسة الخلق مثلا لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك، فإذا لا يفرك مؤمن مؤمنة. وهذا نهي جاء بلفظ الخبر، هذا نهي جاء بلفظ الخبر. إذن لا ينبغي لمؤمن أن يبغض مؤمنة، لا ينبغي لامرأة أو لرجل أن يبغض زوجته. لماذا؟ لأنه إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. ولذلك هذا الفقه الذي يقال عنه فقه الموازنات، فقه الموازنات، يعني لا ينبغي للإنسان منا أيها الإخوة إذا تعامل مع الآخرين أن يتعامل مع إنسان لا يخطئ. يقول: أنا أتعامل مع إنسان لا يخطئ، لا، بل الخطأ من سجية بني آدم. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي تعاتبه، فعش واحدا. يعني إذا أردت ألا تعاتب أحدا، وإذا أردت إنسانا لا يخطئ، فعش واحدا، اذهب وعش في الصحراء وحدك، لا تعايش بني آدم، لأنك إذا عايشت بني آدم فكل واحد من بني آدم سيخطئ معك. قال: فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. وهذا من نفيس الشعر العرب، قال: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي تعاتبه، فصل فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. من منا أيها الإخوة مشاربه صافية، ما عنده أي خلق سيء، ما عنده أي كلمة سيئة، ما عنده أي تصرف سيء، ما يخطئ فيه. من منا هذا؟ من من هذا الإنسان؟ وأي الناس تصفو مشاربه؟ قال: من الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولذلك أن تعيش بين الناس، يعني هذه قاعدة ليست فقط في الزواج، بل في أصدقائك وإخوانك، هذا حديث يعلمنا هذا المعنى، أن توازن بين المصالح، بين المصالح وبين المضار. أنك إذا عايشت إنسانا مثلا رأيت منه بعض الأخلاق السيئة، ينبغي ألا تنظر بعين واحدة يا أخي، انظر بالعين الأخرى، انظر بالعين الأخرى، لا تنظر بعين واحدة، انظر أيضا بعين أخرى، بعين الإنصاف، انظر بعين التأمل، بعين المحاسن، كما نظرت إلى المساوئ أنت الأخلاق السيئة، طب في مقابل أخلاق حسنة. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. إنسان كله محاسن ومرة أساء، هل هذا يسمى الإنسان مسيء؟ لا، هذا يسمى أساء مرة. إنسان عنده 90% أخلاق طيبة، 10% أخلاق سيئة، والله هذا صاحب خلق حسن، 90% أخلاق حسنة. والله إنسان معك في حياتك أنت مرة أساء أو مرتين أو 10 مرات، وطول المرات التي أنت معه يحسن، فأنت ينبغي أن يكون عندك فقه موازنات حتى في العمل. يعني بعض الناس بيشغل مثلا عمال عنده أو بيكون موظفين عنده، ينبغي أن يوازن. يعني صحيح بعضهم عنده شيء من التصرفات أو نحو ذلك، لكن والله نشيط في العمل، نشيط يعني بيأدي أعمال كثيرة، ومقابل أناس كسالة. هذا إنه إن كان عنده بعض التصرفات السيئة لا بنحسن معه. بعض الإخوة أحيانا، بعض الأقارب تجد أنه أحيانا ربما يتكلم لفظة غير طيبة معك، هل ينبغي أن تنسى كل أنواع الإحسان الذي أحسنه إليك؟ وربما وقف معك في المواقف، يا أخي والله هذا كلام جارح، بس بسم الله ما شاء الله ما قصر لما صار عندك مناسبة أول واحد وقف معك، وهذا بسم الله ما شاء الله لما وقعنا في مصيبة أيضا كان من أكثر الناس عونا لنا، وأيضا والله نعم العزوة لنا ودائما بزورنا. لو أنه كلام جارح هذه خصة سيئة فيه، بس في خصال حسنة طيبة. إذن هذا الذي يسمى فقه الموازنات، أنك إذا ذكرت المساوئ في الإنسان أذكر المحاسن، لا تنسى المحاسن، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على القدر، بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على القدر، فما بجد فيك أي صفة حسنة إلا بنقب عن الصفات السيئة اللي فيك وبدور عليها، بقول لك هذا فيه كذا وكذا. يا أخي ما فيه صفات طيبة، فيه صفات حسنة. هذا التوجيه أيها الإخوة النبوي، لو أن الرجال فعلا امتثلوا هذا الحديث وتأملوا في حق التأمل لصلحت الحياة الزوجية حقيقة، لأن الإنصاف عزيز يا إخواني وقليل بين الناس، وتحلى بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. الإنصاف أجمل حلة يتحلى بها الإنسان. فالنساء اللواتي خلقن من ضلع وفيهن اعوجاج، ربما امرأة تكون عندها شيء من الأمور السيئة، بعض الأخلاق السيئة، امرأة تغتاب مثلا، لكن والله فيها صفات حسنة أخرى، انظر أنت الجانب الآخر. لا تنظر دائما للجانب الفارغ من الكأس، انظر للجانب المملوء أيضا. يعني هذه المرأة ربما تقوم مع زوجها، ربما تعاونه، ربما قلبها طيب وتتذكر المواقف، ربما تسعده في الطعام وتتكلم معه بأحسن الكلام. يعني أنت تذكرت موقفا لما في مواقف سيئة، والله هذه المرأة خلص أنا كرهتها. ليش؟ قال والله ما تحسن التعامل مع أمي، ما تحسن التعامل مع والدتي. طيب هذا خلق سيء لا شك، الأصل المرأة العاقلة الأصل أن تحسن التعامل والأدب مع كل الناس، مع والدة الزوج، مع والد الزوج، مع الزوج، مع كل من مع الناس جميعا. الأصل أن تحسن خلقها، أن تحسن خلقها مع الناس جميعا. لكن عند هذه الصفة السيئة لا تحسن التعامل مع والدتك، هل هذا مبرر أن تطلقها؟ هل هذا مبرر أن تفارقها؟ لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا تكره من هذا الخلق، رضي منها آخر. يعني هي تحسن ترتيب البيت، تحسن تربية الأولاد، تحسن التعامل معي، تستقبلني أحسن استقبال، تحسن الطهي كذلك، لا تقع في أعراض الناس، مصلية صائمة، فيها هذا الخلق السيء، نوع من أنواع الأخلاق السيئة. هل أنا أنسى كل الأخلاق الحسنة؟ وهكذا أيها الإخوة. لذلك دائما لا تنظر النظرة الجزئية، ما تنظر النظرة الجزئية، انظر النظرة الكلية، النظرة العامة. ولذلك بعض الناس حتى يعيش في زواجه لأجل خطأ واحد، والله أحيانا لأجل خطأ واحد الرجل يعيش مع زوجته على مبدأ أخف الضررين. في كثير من البيوت تعيش على مبدأ أخف الضررين، ربما يكون الرجل أخطأ خطأ أو المرأة أخطأت خطأ واحدة، لكن يبقى يعيش يقول خلاص خير من أن أطلقها، أبقى لأجل تربية الأولاد بعيش مبدأ أو أخف الضررين. ولذلك يكره كل النساء بعد ذلك، يكره كل النساء، يقول رأيت الهم في الدنيا كثيرا، رأيت الهم في الدنيا كثيرا وأكثره يكون من النساء، فلا تأمن لأنثى قط يوما ولو قالت نزلت من السماء. ذلك يكره كل النساء بعد ذلك، لأجل ماذا؟ لأجل امرأة أساءت في موقف واحد، فيعيش على مبدأ أخف الضررين. الآن أنا أبقى مع زوجتي ولا أطلقها، لا أنا ببقى حتى لأجل الأولاد وحتى ما تستمر هناك يعني مآسي الطلاق، فأبقى معها على مبدأ أخف الضررين، وهذا مبدأ غير صحيح. ترى الأصل أن تصلح النوع الذي نجم منه الفساد أو الشيء الذي نجم منه الفساد، الأصل أن توازن في إصلاحه. وذلك انظر يا أخي، الشرع أباح لك، هذا دين وهذا شرع، أباح لك الشرع أن تكذب حتى تجلب المحبة بينك وبين زوجك. يعني ينبغي للرجل أن يتلطف وأن يتكلم الكلام الطيب وأن يريح زوجته وأن يطمئنها، وأن يكون ذلك سببا في جلب محبتها إليه بالكلام الطيب، كأن يبالغ لها في وصف محبته لها، أو أن تبالغ له في وصف محبتها له. وأجاز الكذب بين الزوجين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث، يحدث الرجل امرأته يرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. يعني إذا الرجل يكذب على زوجته لأجل إظهار الود وإظهار المحبة فهذا يجوز، لكن انتبه بعض الرجال أخذ هذا وجعل الكذب في الزواج مبدأ عام في كل حياته. قال الإمام النووي رحمه الله وأما كذبه لزوجته وكذبها فالمراد به إظهار الود والوعد مما لا يلزم ونحو ذلك، فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس لها أو ما ليس له فهذا حرام بإجماع المسلمين. يعني مش تصبح الحياة الزوجية كلها قائمة على الكذب، قائمة على الكذب. قل له والله يعني إن شاء الله بتأخر ولا لا، يقولها إن شاء الله بدي أتأخر وما يتأخرش، أو مش متأخر ويتأخر. ما هو يقول لك الكذب على الزوجة حلال، وين رايح؟ يروح يمين، قولها لا بدي أروح شمال. قول ما هو الكذب على الزوجة حلال، يا طيب شو بدك تساوي اليوم؟ قولها بدي أساوي كذا. كل الحياة أصبحت مخادعة على الكذب. وذلك بعض النساء لما سمعت مثل هذا الحديث ورأت زوجها صار يقول له ما يقولها بدي أعمل كذا، وهو علمت أنه يجوز الكذب على المرأة، فصار يقول له هاي المصحف احلف على المصحف يا عمي أنا ما بصدقش، عارفكو بتطلعوا لها فتوى في الشرع وفي الدين، بتطلعوا لها فتوى، بيأسس حياته كلها على الكذب. هذا خطأ، ليس هذا المقصود يا إخواني بالكذب على زوج. اسمع ماذا قال الخطابي رحمه الله، قال كذب الرجل على زوجته أن يعدها وأن يمنيها وأن يظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه. يعني ربما هو يكره منها شيئا، بقول لها خلاص أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي، أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. يشوف والله شعراتها فردات، تقول نثرت ثلاث ذوائب من شعرها فأرتني القمرين في وقت معا، نثرت ثلاث ذوائب من شعرها فأرتني القمرين في وقت مع، واستقبلت بدر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت مع. عاد لا هي قمر ولا بطيخ ترى، بس بقولها إيش؟ فأرتني القمرين في وقت مع، قل صبحته عند المساء فقال لي ماذا الصباح، وظن ذاك مزاح فأجبته إشراق وجهك غرني حتى تخيلت المساء صباحا. عاد وجهها معبس، يقول لها إشراق وجهك شو مشكلة؟ هذا جائز. لما؟ فيما يجلب المحبة. قال الإمام بن حزم ولا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودة. هذا الضابط يا أخوان، فيما يستجلب به المودة. يا أخي اكذب حتى تستجلب المودة، اكذب على زوجتك حتى تستجلب المودة، وهي تكذب عليك لأجل تستجلب المودة. اسمع ماذا قال، قال أن يعدها أن يمنيها أن يظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه، يستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها. إذن هذا ضابط الكذب. فإذن إذا وجد منها خلقا سيئا، الأصل يا إخواني إن وجد بها خلقا كما ذكرنا أنه من الوصية بالنساء خيرا أن يقوم اعوجاجها، لا أن تستمر المرأة في الاعوجاج، أن يقوم اعوجاجها، لا والله ما استقامت وبقيت على ذاك الاعوجاج، ماذا تفعل؟ هل تطلقها؟ هل وازن؟ وازن. ذلك الطلاق يا إخواني أمر مشروع شرعي، أمر شرعه الله، لكن متى يباح؟ مثل الكي، آخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي. الطلاق ربما يكون في خير ترى، يعني تبقى الحياة الزوجية في جحيم والأولاد يعيشوا في جحيم ومشاكل، يدخل رجل امرأتي والمرأة على زوجها ولا يتفارق؟ لا، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. لكن الأصل الشرع جعل استدامة الحياة الزوجية. فمثل الكي، مثل الميتة، متى تحل الميتة؟ عند الضرورة. وكذلك الطلاق، استحالت كل السبل لبقاء الحياة الزوجية يكون الطلاق بعد ذلك. أما قبل ذلك إذن في أخلاق سيئة ربما تبقى عند المرأة، تبقى بعض الأخلاق عندها، إن كره منها خلقا إذن موجود هذا الخلق فيها، موجود، وهكذا ربيت، هكذا نشأت. أنت ربما تقوم مرة مرتين وعشرين وثلاثين خلاص تبقى هي على حالتها. وترى يا جماعة من الأصول، واحد كان يدرس في دورات في مسألة الحياة الزوجية، يعني قال الزوجة التي جاءت لك والمرأة كذلك، الزوج الذي جاء لها وتزوج الحمد لله ودخل بها، قال هذا شيء قدره الله لك، الآن ينبغي أن تستمتع بزوجتك مع عيوبها، وهي ينبغي أن تستمتع مع زوجها مع عيوبه، تستمتع بزوجها مع عيوبه، شيء قدره لك. لكن يقولوا أول تفكير إنه والله هذا عقله ما إجا عقلي، أو هو يقول عقلها ما إجا عقلي، خلص الطلاق مباشرة، لا، هذا ليس من مما شرعه الله. أنت هذه المرأة لم تعرفها من قبل وهي كذلك، الآن هذا شيء قدره الله لك، فما دام هذا الأمر قد حصل فلا بد أن تسعى كل السعي في التقارب، تقريب العقول. إذا هو عنده خلق سيء، عنده تصرفات سيئة، أن تقوم وتعدل، هذا الأصل اللي البنات يفهمنه هذا الزمان. مش أي مشكلة بدي أطلق خلاص انتهى، لا بصلح. والشباب كذلك، مش أي مشكلة أريد أن أطلق، لا أصلح مرة ومرتين وعشرين ومئة، إيش مشكلة؟ هذه زوجتي خاص، الله قدر لي هذه المرأة وعقد عليها وانتهى ودخلت بها، الآن ماذا أفعل؟ هل أطلق؟ أعالج وأبقى أعالج مرات ومرات؟ إن استحال العلاج ولم تستقم الحياة أبدا فيكون الطلاق بعد ذلك. لكن ربما تبقى عندها بعض الأخلاق، ترى هذا الحديث يقول إن كره منها خلقا يعني ستبقى عليه، يكره منها بعض الأخلاق وتبقى عليها خلاص. يعني بعض الناس مثلا إجا بده يطلق زوجته محترمة وفاضلة ومصلية وصائمة وتقرأ القرآن، تعلم القرآن، قال يا عمي بس يعني ما عنده حسن ترتيب في البيت، ترتبش الدار، الدار دائما وسخة مرة ومرتين وعشرة وعشرين، طيب بده يطلقها. طيب يا أخي أنت وازن أيضا في الصفات الحسنة الطيبة، وازن يا أخي، عالج هذا الأمر. طيب ما تعالج؟ لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني هل الحل طلقها وانتهينا؟ لا، إن كره منها خلقا خليها، إن كره منها خلقا رضي. يعني ينبغي أن تتعايش أنت مع الحياة التي قدرها الله عز وجل لك. ولذلك منها أنه حتى الأخطاء يا أخوان، شو انظر أبو الدرداء، تأمل في حال أبو الدرداء كيف قال لامرأته، قال إذا رأيتيني غضبت، إذا رأيتيني غضبت فرضني، إذا رأيتيني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، قال وإلا لم نصطحب. هذا منهج، قال إذا رأيتيني غضبت فرضني، يعني رضيني، أنا أغضب أحيانا فرضني، قال وإذا رأيتك غضبا، إذا أنت غضبتي بكسر الدار على راسك، لا مش هذا الحل، إذا رأيتك غضبا، إذا أنت غضبا. وبعض الناس ترى سامحوني لا يحتمل أبدا أن تغضب زوجته، هو ممكن يغضب ويكسر وكذا مش مشكلة ويسب، لكن هي لا تغضب، لا ما تغضب أبدا، ولا أنه مثلا أحيانا تنفعل وكذا، ومع كل الأشياء اللي بيجعلها تنفعل ما تنفعل أبدا، لا هي تغضب كذلك، هي لها شعور كما أنت لك شعور. فالآن بالمقابل ينبغي أن تتعامل معها مثل ما تحب أن تتعامل هي معك. قال إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك، أنا إذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. فإذا كان هذا الحال أيها الإخوة، أن المرأة إذا رأت زوجها غضبانا هي التي ترضي، مش تزيد الغضب، والعكس كذلك، إذا هو رآها غضبانا هو يسعى لإرضائها. ذلك لما ذكرنا في دروس سورة النساء والصلح الخير، أول شيء قلنا لا تعالج المشكلة حال الغضب، لا تعالج المشكلة حال الغضب، أي مشكلة تقع بينك وبين امرأتك ما تعالجها وانت غضبان، بس يروح الغضب سواء من الزوج أو الزوجة، بعدين نبدأ بالعلاج. فلذلك في حال غضب أي تصرف ما تتصرفه، لا هي تتصرف تصرف تحمل أوعيها تطلع من الدار، ولا هو كذلك يتصرف تصرف سيء فيرفع صوته ويطلق ويسب ويشتم ويطردها من البيت، ولا أي تصرف. الحل عند الغضب أن تسكن الغضب، بعد ما يسكن الغضب نبدأ نتفاهم الآن، لكن الحل عند الغضب أول شيء أن يرضى كل واحد منهما. فهذا منهج أبي الدرداء حقيقة منهج طيب، إنه إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب، يعني لن تستمر الحياة على هذا. إذن الحديث لا يفرك مؤمن لا يبغض، مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا يعني نظر لجزء واحد، قالك الشارع تنظرش للصورة السيئة القاتمة فقط، لا، إن كره منها خلقا رضي منها، رضي منها آخر، فتبقى المحبة. يعني لو عند هذا الخلق السيء بظل يحبها، لأنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فيشملها الأمر في المحبة والله تعالى أعلم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.